عاشقا صحش مساك فكر مليا بل تدارك
أو تعشق الليل البهيم كن شامخا وعرف نهاك
نور طريقك دائما مع سيد الخلق المبارك طهر فؤادك بالتقى وبهديه عطر دثارا
لا تبق في الكهف القديم وبنهجه وسع مدارك
محمد ليكون جارك أحببه صدقا ثم سر فوق الخطى واحذر عثارك فوق الخطى واحذر عثارك
من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أحاديثه وأحاديثه كلها عظيمة من أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها رائعة أنه قال ولعلكم تكملون معي إن الله رفيق يحب الرفق. السؤال الذي أريد أن أطرحه وأجيب عليه في نفس الوقت ما سبب ورود هذا الكلام؟ ما سبب ورود هذا الحديث؟ ما القصة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها إن الله رفيق يحب الرفق؟ القصة كالتالي: النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من اليهود، واليهود أصحاب كذب، أصحاب افتراء، أصحاب بهت، يدخلون كما يقال السم في العسل، وأحيانا يدخلون السم في السم. فأرادوا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلعبوا وحرفوا في السلام، فقالوا السلام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. وعائشة تستمع رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى ما قاله اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، وفي بعض الروايات إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ هي تظن رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه ما فهم ما قاله اليهود، ما أدرك ما قاله اليهود، لأن اليهود قالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد، والسلام يختلف عن السلام، السلام بمعنى الموت، إنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم مدرك ما قالوا. فقال لعائشة وأنت أما علمت أما سمعت ما قلت لهم؟ لقد قلت لهم وعليكم. يا عائشة أما علمت أنه يستجاب لنا الدعاء ونحن نقول وعليكم، عليكم السام، عليكم الموت، عليكم المهانة والذلة، ولا يستجاب لهم فينا لأنهم ظلمة، لأنهم أخباث في قلوبهم فخبثت ألسنتهم وأقوالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما في الرفق، قال إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. البيت الذي لا رفق فيه أهله محرومون، لا تسأل عن المشاكل التي تحصل في بيت ما فيه رفق، ما فيه لين في التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، في كل الأمور، في الأمور الصغيرة والكبيرة، في الأمور ما بينك وبين أولادك، ما بينك وبين زوجتك، ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين المدرس وتلاميذه، ما بين الأستاذ وطلابه، الرفق ما كان في شيء إلا زانه. في أيام فقرك تمسك بالرفق في التعامل، في أيام غناك تمسك بالرفق في تعاملك، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حتى أمام أعدائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام هؤلاء اليهود يقولون له هذه العبارة: السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بكل رفق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذه الدسيسة التي أدخلوها في سلامهم، لكنه رد عليهم برفق وبحكمة وبقوة، فقال لهم وعليكم. ولذلك يدرك اليهود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكاء، من الإمكانية، من القدرات، بل يدركون أن الوحي يتنزل عليه يفضحهم. ولذلك اليهود يكرهون جبرائيل عليه السلام كرها عظيما، فهو عدو اليهود من الملائكة، لأن جبرائيل ينزل بالآيات التي تفضح هؤلاء اليهود. إن الله رفيق يحب الرفق. يأتي هذا السؤال يا أيها الإخوة، ما هو الرفق؟ الرفق يأتي بمعنيين اثنين، المعنى الأول معنى واضح، والمعنى الثاني معنى خفي على كثير من الناس. المعنى الأول، الرفق يأتي بلين التعامل، التلطف في التعامل. بدلا من أن تنادي ولدك يا فلان وترفع صوتك عليه، ناديه بيا بني، ناديه بيا غلام، ناديه بيا حبيبي. إذن رفق في التعامل. والله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، فهو رحيم بهم. إن أذنب العبد لم يخرجه الله عز وجل من رحمته، بل يدعوه إلى أن يتوب وأن يستغفر. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، وإذا عمل العبد عملا صالحا قبل الله عز وجل منه هذا العمل وضاعفه له إلى أضعاف كثيرة، وأعطاه الخير والأجر في الدنيا وفي الآخرة. المعنى الثاني من معاني الرفق هو التدرج في الأمور. لا تنسوا التدرج في الأمور. الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، يعني أنه خلقهم بالتدرج، مع أن الله قادر على أن يخلقهم في لحظة. كم يمكث الطفل في بطن أمه؟ 9 أشهر. الله عز وجل خلق السماوات في 6 أيام. الله عز وجل قادر على أن يخلقها بكن فيكون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخلقها بهذا التدرج ليعلمنا سنة التدرج. تريد أن تبني بيتا كبيرا، بل حتى ولو كان بيتا صغيرا، في يوم واحد ينهد هذا البيت على أصحابه. تدرج في الأمور، ابن القواعد في هذا اليوم، ابن الجدران بعد أسبوع، ابن السقف بعد أسبوعين، ثم تقوم بعملية الطلاء لهذه الجدران بعد أسبوع، وهكذا. التدرج في الأمور يعني أنك تنضج عملك على نار هادئة، إذا صح التعبير. أما أن تستعجل في الأمور فهذا يعني أنك ستسقط وتخفق ويفسد هذا البناء. وكذلك في التشريع، ربنا سبحانه وتعالى لم يأتي بالتشريع مرة واحدة. لما حرم الله عز وجل الخمر حرمه على مراحل: ابتعدوا عن الصلاة في وقت الخمر، اعلموا أن الخمر فيه منافع وفيه مضار، ثم بعد ذلك فاجتنبوه. فهكذا يجب أن يكون ولي الأمر مع أولاده، الحاكم مع محكوميه، المدير مع من تحته، المدرس مع تلاميذه، بل حتى مع نفسك لا بد أن تكون رفيقا. تريد أن تتصف بصفة من صفات الخير، خذها بالتدرج حتى تتشرب محبة هذا الخير. إنسان يريد أن يترك معصية من المعاصي، يشرب الدخان، يشرب الخمر، تدرج في تركه حتى ييسر الله سبحانه وتعالى أمرك. ربما إذا تركتها في لحظة واحدة لا تستطيع. تريد من أولادك أن يحافظوا على الصلاة وهم المهملون لها، تدرج معهم، ارفق معهم بالنصيحة، تلطف معهم في التعامل، ادعو لهم، أشعرهم بأنك تحبهم حبا عظيما، ثم بعد ذلك اصبر عليهم حتى يصلوا الصلاة بعد الأخرى، ثم بعد ذلك يحافظوا على الصلاة. تريد من زوجتك أن تصحح العادة الفلانية القبيحة الموجودة عندها، أو هي تريد منك كذلك أن تصحح العادة القبيحة عندك، لا بد من التعامل الطيب ولا بد من التدرج في الأمور. الآن نعيد مرة ثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكملوه معي: إن الله رفيق يحب الرفق. وفي الرواية الأخرى: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فمن أراد السعادة في حياته مع نفسه، من أراد السعادة مع أسرته، من أراد السعادة مع تلاميذه، من أراد السعادة فليتصف بصفة الرفق وليتعلمها في حياته. ربما لا يخرج الإنسان من بطن أمه وقد أعطاه الله عز وجل الرفق، لكنه يتعلم الرفق شيئا فشيئا. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. فيتعلم الإنسان شيئا فشيئا حتى يتصف بهذه الصفة العظيمة. العجلة من الشيطان إلا فيما استثناه الشارع. غالبا الإخفاق والخطأ يكون مع المستعجل لا مع الإنسان الرفيق المتدرج في الأمور. لأجل هذا الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا السمت والوقار، لأجل هذا الذكاء، لأجل هذا التعامل الواعي للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والواعي مع أعدائه، نحبه صلى الله عليه وسلم، ونسأل ربنا أن يرزقنا اتباعه في الدنيا ورفقته في جنات النعيم يوم القيامة.